بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموصومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم مع الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في مقدمة بين يدي الحديث عن الليث ابن سعد رحمه الله، يقول: فما زلنا مع أعلام السلف الكرام، ومعنا في هذه الترجمة المباركة الإمام الحافظ شيخ الإسلام عالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي الليث ابن سعد. قال أبو نعيم: ومنهم السري السخي، ومنهم السري السخي الملي الوفي، لعلمه عقول ولماله بذول، أبو الحارث الليث ابن سعد. كان يعلم الأحكام المالية، أو يعلم الأحكام المالية، ويبذل الأموال سخية. مرة ثانية، يقول أبو نعيم: ومنهم السري السخي، كناية عن الكرم والجود والعطاء، الملي الوفي من الوفاء، لعلمه عقول، أي يعقل العلم جيدا، ولماله بذول، أي يبذل المال في أوجه الخير. أبو الحارث الليث ابن سعد كان يعلم الأحكام مالية، يعني رويدا رويدا، ويبذل الأموال سخيا، أي يخرج المال في سبيل الله بكثرة ووفرة. وهو من أئمة أتباع التابعين، من أقران مالك رضي الله عنه، وسفيان الثوري رضي الله عنه، والأوزاعي حفظ الله عز وجل بهم الإسلام، وارتفعت بهم أعلام السنة، ونكست أعلام البدع، فرحم الله الجميع. وقد كان الليث إماما في الحديث والفقه والسخاء، فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله جنة عالية قطوفها دانية، اللهم آمين. كانت هذه مقدمة للمصنف بين يدي الحديث عن هذا الفقيه الإمام الليث ابن سعد. الآن مع المحطة الأولى، اسمه ومولده وصفته رحمه الله تعالى. اسمه ليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري مولى عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر، وقيل مولى دان ثابت ابن ضاعم جد عبد الرحمن ابن خالد. وأهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان، قال أبو سعيد ابن يونس وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة، أي ليس هذا بصحيح. وروي عن الليث أنه قال مثل ذلك، والمشهور أنه فهمي وفهم من قيس عيلان. مولده، ولد بقرقشندة قرية على نحو 4 فراسخ من مصر في سنة 94، وقيل 93، ذكره سعيد بن أبي مريم والأول أصح، لأن يحيى يقول سمعت الليث يقول ولدت في شعبان سنة 4، أي 94 من الهجرة. قال الليث حججت سنة 13 و100، حججت سنة 13 و100، يعني واتولد سنة 92، حج في عام 13 و100، يبقى حج عمره كم سنة؟ ها؟ لا 13 ومعهم 8 كام؟ يبقى 21 سنة ولا ايه؟ شو اتولد سنة 92؟ انت معايا ولا ايه؟ والله؟ طب نشوف كده، اتولد سنة 92، حج سنة 113، يبقى 21 سنة، يبقى لما حج كان عنده 21 سنة، واضح؟ مش هو اتولد سنة 92 هجرة؟ حج 113، 92 حط عليهم 8 يبقى 100، صحيح؟ وبعد كده 13 يبقى 21، ايه مش عارفين تحسبوا ولا ايه؟ ده انا كمان صايم وبحسب، الله يهديكم، انتوا كمان صايمين؟ يبقى لما طلع الحج كان عنده 21 سنة. تعالوا نشوف صفته. عن عمرو بن محمد يقول سمعت محمد ابن معوية يقول وسليمان بن حرب إلى جنبه، خرج الليث ابن سعد يوما فقوام ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000. تاني، خرج الليث ابن سعد يوما فقوام ثيابه ودبته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000. فقال سليمان لكن خرج علينا شعبة يوما فقوام حماره وسرجه ولجامه 18 درهما إلى 20 درهما، يعني كان ثريا رحمه الله. والثراء ليس معناه الطرف أبدا، لأننا علمنا أن الزهد زهد القلب لا زهد اليد، ولا يسمى الزاهد زاهدا إلا بعد أن يتملك. فالزاهد حقا من لا تعرف الدنيا إلى قلبه سبيلا، ولكن قد تكون في يده، واضح؟ فهذا الليث ابن سعد اللي هو ملابسه فقط والدبة اللي ركبها والخاتم بتاعه اللي لابسه بحوالي 20,000 درهم، يعني بلغة العصر هنقول 20,000 يورو. فليس عيبا أن يكون المرء يعني يلبس اتساخ الثياب ما دام باعتدال، ما دام باعتدال. وشوف هنا المقارنة بينه وبين شعبة، عايز يقول لك إن هذا وارد عن العلماء وهذا وارد عن العلماء، ولا يتنافى هذا مع ذاك. واضح؟ لا يتنافى هذا مع ذاك. وذكرت لكم قصة ابن حجر مع اليهودي، شفنا ابن حجر إمام كيف كان في ثراء وفي أبهة كما يقول بلغة العصر. ثناء العلماء عليه. عن شرحبيل بن جميل ابن يزيد مولى شرحبيل ابن حسنة قال: أدركت الناس أيام هشام، وكان الليث ابن سعد حدث السن، يعني لسه صغير السن، وكان بمصر عبيد الله بن جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن زيد ويزيد بن أبي حبيب وابن مبيرة ضمن العلماء الكبار وغيرهم من أهل مصر ومن يقدم علينا من فقهاء المدينة، وإنهم ليعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه على حداثة سنه، يعني رغم صغر سنه الفقهاء الكبار يعرفون له فضله وقدره في العلم. شوف صغير السن ولكن صاحب علم. ولذلك إخوتاه العبرة ليست بالسن، إنما العبرة بما يحويه القلب، بما يحويه العقل من علم وفهم ودراية. فقد ترى أناسا طعنوا في السن ولا قيمة لهم، يعني إن جالستهم تجد التفاهة عنوانا لهم وسوء القول منطقهم، وقد تجالس طفلا صغيرا تتعلم منه أدبا. واضح؟ قد تجالس طفلا صغيرا تتعلم منه دينا وأدبا، وقد تجالس أشياخ شيخهم الزمان ولا تخرج منهم إلا بما يقودك إلى النار، والله العظيم. فالعبرة ليست بالسن، إنما العبرة إيه؟ بالعلم، بالفقه، بالفهم. ولذلك عندما دخل الغلام الصغير على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الوفود جاءت إلى عمر، فوفد من الوفود أمامه طفل صغير ليتكلم باسمهم، فطبعا تعجب عمر وقال: أليس في القوم من هو أسن من هذا الغلام يتكلم باسمهم؟ يعني ما فيش عندكم كده رجل مسن يتكلم بدل الطفل الصغير ده؟ فتقدم الطفل وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إذا رزق الله الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق أن يتقدم، فالمرء بأصغري قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى منك بخلافة المؤمنين يا أمير المؤمنين. فأعجب عمر بمنطق الغلام وقال: تكلم لا أبا لك، اتكلم يا ولد. ثم أنشد يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي، ليس المرء من قال كان أبي. يعني عملك، لسانك هو اللسان يظهر المرء. ولذلك كانت العرب يقولون لمن يصمت: تكلم كي نراك. يبقى طول ما انت ساكت مش شايفينك، انت نشوفك لما تتكلم. يقول لك: المرء مخبوء خلف لسانه، ان تكلم ظهر. فتعرف الانسان منين؟ من اللسان. شوف منطقه ايه، بيتكلم في ايه. ان كان لا يعرف الا القبيح من القول فكبر عليه 4 تكبيرات وعد من الاموال كأنك لا ترى. كان لقمان يقول لابنه: يا بني إذا مررت بنادي القوم، يعني ابن جماعة قاعدين، فسلم عليهم، ابدأهم بالسلام، ثم اجلس ولا تتكلم، وأنصت لهم، فإن رأيتهم يذكرون الله فجالسهم، وإلا فلا تجلس معهم فبئس القوم هم. يبقى المجلس الذي لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على النبي محمد وليذكر أصحابه بعضهم ببعض التقوى الله، هذا مجلس خبيث لا تجلس فيه. واضح؟ عشان كده نقول لك دايما انأى بنفسك عن مجالس السوء، دايما خليك في مجالس ايه؟ الخير، اللي فيها تذكير، فيها فائدة، فيها نفع، فيها علم، مش مجالس كلها شر. يبقى المرء مخبوء فين؟ خلف اللسان. وأيضا من قصصهم، عشان نعرف يا جماعة ان القضية مش قضية سن، في عهد بقى هشام بن عبد الملك حدثت مجاعة وقحط، فالوفود جاءت إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين ليسألوه العطاء. فأحد الوفود، قيل أنه وفد البحريني، كان أمامه غلام لا يبلغ 14 من عمره، عند 14 سنة، يعني السن ابن أحمد كده. وبعدين هشام كان صعبا وكانت له هيبة، فقال لحجابه: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا دخل، حتى الصبيان زي ما أنت بتقول كده بقت وكالة، أي حد بيدخل حتى العيال الصغيرين. ففاطمة هذا الغلام وكان يسمى درواز ابن حبيب، اسمه إيه؟ درواز ابن حبيب. احفظوا أسماء هؤلاء الكبار رغم حداثة السن. طبعا العلم ده جنين، من بيئة بتربي صح، من أب بيربي صح وأم بتربي صح، مش بعض الأباء يا جماعة، ودي مشكلة خطيرة جدا اللي ما بيفهمهاش البعض. أحيانا بندمر أطفالنا الصغار ونحن لا نشعر، يقعد الأبوين في البيت غيبة ونميمة وكذا وكذا، والطفل قاعد يسمع، فتعلم من أبويه الشر. حتى تجد بعض الأطفال يحقدون على بعض الناس وهم لا يعرفونهم. ليه؟ لأن في عداء بينهم أو مخالفات بين الأب وبين كذا، فيقعد يذكر دايما في البيت الشر تجاه فلان وفلان، تجد الأطفال يتدمروا. يبقى الطفل ماشي طفل بريء، ولكن حامل الضغينة وحامل كذا وحامل كذا. ليه؟ من البيت. فالبيت ده مش ممكن يربي لنا عالم، ولا ممكن يربي لنا رجلا تقيا ورعا أبدا، هيربي إيه؟ أصحاب أهواء وضغائن وأحقاد وغيبة ونميمة وشر، يبقى دمرنا أبنائنا بأيدينا. لكن شوف السلف كيف كانوا يربون. شوف دلوقتي ابن حبيب غلام عنده 14 سنة، هيكلم مين؟ أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. ماذا قال؟ لما قال هشام ما قال؟ فتقدم درواس في أدب وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك شيئا، وقد شرفني الله بذلك، يعني شرف لي إن أنا أقف بين يديك. شوف فتح القلوب. يا أمير المؤمنين، لقد أصابتنا سنون ثلاثة، يعني تعرضنا المجاعة وقحط 3 سنين. سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. شوف بيوصف الحال مدى الفقر اللي بيعانوا منه. يعني احنا مرنا ب3 سنين جحاف فيهم فقر وضيق، لدرجة أول سنة ضيعت كل خير عندنا، أكلت اللحم. السنة الثانية ذهبت بما تبقى، أذابت الشحم. السنة الثالثة بقى هنموت، نقت العظم، خلاص العملية. يعني شوف البلاغة في المنطق ووصف الحال. قال: وعندما رآك قومي أحجموا، ومعلوم أن الكلام نشر والسكوت طي، فكيف تعلم خبرنا وقد أحجم قومنا؟ هتعرف ازاي؟ مفيش حد عايز يتكلم، الجماعة الكبار السن دول كلهم خايفين راجعين لوراهم، مفيش حد عايز يتقدم. طب انت هتعرف مشكلتنا منين اذا لم يتكلم منا احد؟ فقال هشام بعد أن أعجب به: انشر لأبا لك، اتكلم يا ولا أوه. فبعد ما قال له الكلام ده 3 سنين دول، قال: وبين أيديكم يا أمير المؤمنين فضول أموال، عندكم أموال كثيرة، فإن كانت هذه الأموال لعباد الله فلا تحبسونها عنهم، مادام ده حق الرعية دي أموالنا، طب ادولنا أموالنا، أدي واحد. وإن كانت هذه الأموال هي لله فأنفقوها على عباد الله، وإن كانت هي لكم فتصدقوا بها يا أمير المؤمنين، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فضحك هشام وقال: إن الغلام لم يترك لنا بابا واحدا. الواد قفل علينا كله، لازم نطلع، مفيش فايدة، ما الأموال اللي عندنا دي إذا كانت فعلا بتاعة الشعب والرعية حقهم ياخدوها، دول الفقراء، رجع حالهم. طيب حتى لا تقع في الظلم، طب إذا كانت الأموال ملك الله، طب دول عباد الله ودول فقراء، انفك المال عليهم. إذا كانت ملكك أنت أمير المؤمنين، طب تصدق بيها على الفقير، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فضحك هشام وأعجب وقال: إن الغلام لم يترك لنا بابا. ثم أمر بالعطاء لهذا الوفد، أعطاهم ما يقرب من 1000 درهم، ثم أمر بمثلها لهذا الغلام. فلما ذهب بالمال للغلام دلوقتي ابن حبيب ده، فحمل المال قال: ما هذا؟ قال: هذا عطاء الأمير لك خاصة. فرح حمل المال ورجع تاني للشام، قال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أسألك العفو، اجعل هذا المال في حاجة قومي، فإني أخشى ألا يكفيهم. فقال: أليست لك حاجة خاصة؟ قال: لا والله، ليست لي حاجة خاصة دون سائر المسلمين. شوف يا جماعة التربية، شوف الغلام كيف يتكلم. يبقى الأمر مش بالسن بقى، لو كان بالسن يا عمر في الرعية من هو أولى منك ولا إيه؟ مش بالسن، بالعلم، بالأدب، بالخلق، بالدين. ولذلك كان سلف الأمة لا يأخذون العلم عن الأصاغر، بل يأخذون العلم عن الأكابر. فالعلماء بينوا المقصد بالأصاغر والأكابر. قال علماء السلف: والكبير عندنا صاحب السنة حتى وإن كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدع والهوى حتى وإن كان كبير سن. يبقى مين الأكابر؟ أهل السنة، حتى وإن كانوا طفل صغير. يبقى الطفل الصغير اللي يعلمك الأدب ويذكرك بالله هو كبير السن، كبير المقام، كبير الفضل. أما الكبير الذي يبعدك عن الله فهو صغير، إنه صاحب إيه؟ هوى. فانظروا إلى الليث بن سعد، حدث السن، ولكن الفقهاء الكبار يجلونه ويوقرونه. ليه؟ للعلم الذي يحمله في قلبه. الإنسان أحيانا بيحزن لما يجد بعض أبناء المسلمين لا يحسنون قراءة الفاتحة، مصيبة كبيرة جدا يا جماعة والله. لازم نهتم بأولادنا، لأن ربنا يسألنا. يبقى الابن كبر ولا يحمل في صدره شيئا من كلام الله، لكن في أمور الدنيا يحمل الكثير، يحمل الكثير في اللعب والكثير مش عارف في إيه. إنما القرآن ده يمكن الأب نفسه ليحسن قراءة الفاتحة، ودي المشكلة الكبيرة بقى. ماذا يقول لربه يوم القيامة؟ يعني أعظم رسالة للبشرية وهي القرآن لا يحسن قراءة أم الكتاب فيها. ماذا؟ مع أن تجده يتقن لغات كثيرة جدا، يتكلم الألمانية والفرنسية، ويهدر هدرة مش عارف مغربية وهدرة جزائرية، لكن الفاتحة أم القرآن التي بها تصح صلاتك. فلازم يا جماعة نتخذ من رمضان فرصة نرجع للقرآن ونغتنم. الحمد لله الشباب عندكم كثر من أهل القرآن، ومن استغلوهم أنكم تعلموا منهم القرآن، استغلوا الشباب دول يقعد يحفظك الفاتحة، تقرأ على أدي الفاتحة وتصح الفاتحة. ليه؟ ممكن طيلة حياتك تكون بتصلي وصلاتك لا تقبل لأنك لا تحسن الفاتحة، تبقى مصيبة كبيرة جدا. فالإنسان يا جماعة لازم يتعلم، إنما العلم بالتعلم. واضح؟ قال ابن بكير: ورأيت من رأيت فلم أرى مثل الليل، أي في العلم والفقه والسخاء والكرم. وعن أبي الوليد عبد الملك بن يحيى ابن بكير قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا أكمل من الليث بن سعد، كان فقيه البدن، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر والحديث، وحسن المذاكرة، وما زال يذكر خصالا جميلة ويعقد بيده حتى عد 10 لم أرى مثله. يا الله، لم يرى مثله في العلم والأدب والورع إلى آخره. وعن هارون بن سعيد قال: سمعت ابن وهب يقول: كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرض من أهل العلم فهو الليث بن سعد. كل ما كان في كتب مالك فهو الليث بن سعد. الله أكبر، يعني عايز أقول إن الليث حصل علم مالك كله. إذا أردت أن ترى علم مالك فانظر إلى الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. وأخبرني من أرضى من أهل العلم، يعني العلماء الثقات، فهو الليث بن سعد. يعني أردت أن ترى علم مالك فانظر إلى الليث. وعن الربيع بن سليمان قال: قال ابن وهب: لولا مالك والليث لضل الناس. وضحك بالعلماء تكون الهداية، بيئة بغير عالم بيئة خراب، والله بعقد الله بيئة بغير علماء بيئة خراب. لماذا؟ أنت تحتاج إلى الطعام في اليوم والليلة 3 على الأكثر، لكنك تحتاج للعلم مع كل نفس تتنفسه، مع كل نفس يخرج منك أنت تحتاج للعلم، علم الشريعة. انظر إلى أحوال الناس من مشكلات ونوازل وكروب، كلها تحتاج إلى العلم. فيقول: لولا مالك والليث لضل الناس. ولذلك كان منهج أمراء المؤمنين من سلف الأمة إذا أرادوا إعمار مكان أرسلوا له عالما. لما يكون في مكان خراب عايزين يعمروه يبعثوا له إيه؟ عالم. العالم يعمر البيئة كلها، يعمر المكان. وضحك عشان تعرفوا قيمة العلم. وطبعا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، فبيتكلم ده علماء بيتكلموا عفين فضل العلماء. وقال الفضل بن زياد قال أحمد: ليث كثير العلم صحيح الحديث. كثير العلم صحيح الحديث. وعن أحمد بن سعد الزهري قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الليث ثقة ثبت. شوف لما الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول هذا عن الليث، فلك أن تتخيل منزلته في العلم والفضل. وقال عثمان الدارمي: سمعت يحيى ابن معين أبو زكريا إمام النقد قال: يقول الليث أحب إلي من يحيى بن أيوب، ويحيى ثقة. قلت: فكيف حديثه عن نافع؟ فقال: صالح ثقة. الله أكبر. وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. يعني في الفقه كان الليث إيه؟ أفقه من مالك، غير أن مالك كان له طلاب وتلاميذ نقلوا مذهبه، إنما الليث إيه؟ ما عملوش كده الطلاب، ما نقلوش العلم عنه، فعشان كده المذهب بتاعه اندرس. إنما شاء الله لمذهب مالك أن يشيع ويذيع في البلاد. ما اللي بينقل العلم من؟ طلاب الشيخ ولا إيه؟ الشيخ بيدرس، من ينقل العلم؟ من يتعلمون. فمالك كان له طلاب كثر نقلوا عنه المذهب، بخلاف الليث طلابه لم يكون بما قام به طلاب الإمام مالك رحم الله الجميع. وقال محمد بن سعد: وكان ثقة كثير الحديث صحيحه، وكان قد اشتغل بالفتوى في زمانه بمصر، وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافة. يعني دايما كده من أهل الكرم، يعني دايما الضيوف عنده كثر ويكرم الجميع، وهكذا شيمة أهل العلم. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول، أي أحمد بن حنبل: أصح الناس حديثا عن سعيد المقبري ليث بن سعد، يفصل ما روى عن أبي هريرة وما روى عن أبيه عن أبي هريرة. وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى، طبعا علي بن المديني هو شيخ البخاري البخاري يقول: ما هبت أحدا هيبتي لعلي بن المديني، وما استصغرت نفسي في مجلس إلا عندما أجلس بين يديه. شوف الإمام البخاري جبل الحفظ، يقول لك لما كان يجلس بين يدي علي بن المديني يستصغر نفسه. فماذا يقول علي بن المديني عن الليث بن سعد؟ قال: الليث بن سعد سبت. وقال العجلي: مصري فهمي ثقة. المحطة الثالثة: سخاؤه وكرمه. تعالوا نشوف نبذ عن السخاء والكرم ونحن في شهر يعلمنا الكرم، شهر رمضان. عن حرملة بن يحيى قال: سمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، الله أكبر، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. قال ابن وهب: فبعث إليه بثلاثين جملا عصفر، فصبغ منه لابنته وباع منه بخمسمائة دينار. الله أكبر. طبعا العصفر ده نوع من أنواع النبات الطيب، يستخدم في الصباغة والألوان. هو بس كان عايز شيء قليل، مالك يعني من مصر، إنه كان بينبت على أرض مصر، بعت له قد إيه؟ ثلاثين جمل محملة الإمام مالك، إنه كان ثري جدا. فالإمام مالك جهز بنته وكمان باع اللي بقي بخمسمائة دينار. شوف كرم العلماء. عن أسد بن موسى قال: كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم، فلما دخلت مصر دخلتها في هيئة رصة، فدخلت على الليث بن سعد. طبعا أسد بن موسى من بني أمية، وبيقول يعني أن عبد الله بن علي كان بيطلب أي حد من بني أمية يقتله. فذهبت إلى مصر يعني كده، غيرت من هيئتي، لبست ملابس يعني كده إيه قديمة بالية حتى لا أعرف. يقول: دخلت مصر دخلتها في هيئة رصة، فدخلت على الليث بن سعد، فلما فرغت من مجلسه خرجت، فتبعني خادم له في دهليزه. يعني كان له خادم طبعا، قلنا ثري جدا. فقال: اجلس حتى اخرج اليك. قال له: قول له انتظرني انا هخرج له. فجلست، فلما خرج الي وانا وحدي دفع الي سره فيها مئة دينار، فقال: يقول لك مولاي، اي الليث بن سعد: اصلح بهذه النفقه بعض امرك. يعني طبعا خلي بالك العالم في اطناته، راى رجلا في المجلس يعني الهيئه بتاعته كده باليه خالص، فقال للخادم اتبعه. فالخادم قال له: انتظرني انا عايزه. فراح بعت له ايه 100 دينار ولا يعرفه. قال له: دي يعني جيب لك ملابس وهيئ، البس كويس. يقول: فقال يقول لك مولاي، اصلح بهذه النفقه بعض امرك، ولم من شعثك، يعني هيئ نفسك كده وصرح شعرك كده، وكان في حوزتي هيمان فيه 1000 دينار. من أنا معايا 1000 دينار، ما هو دخل ثري جدا لكن دخل متخفن. فأخرجت الهيمان، زي تقول أنت السرة والوعاء بتحط في النقود يعني. فقلت: أنا عنها في غنى، استأذن لي على الشيخ. فاستأذن لي، فدخلت فأخبرته بنسبي، قلت له أنا فلان يعني، واعتذرت إليه من ربها أن أنا أرد له المال بتاعنا، وأخبرته بما مضى، فقال: هذه صلة وليست بصدقة. فرق بين الصلة والصدقة، عندما يعطي المعلم للتلميذ ما هي الصدقة، دي اسمها ايه؟ صلة، من معلم لتلميذه، ماشي كده؟ او عندما يعطي الاخ لاخيه ما هي الصدقة، اسمها صلة، من باب صلة الارحام ولا ايه؟ ففرق بين الصدقة وبين الصلة. فانظر الى العالم كيف يحفظ مشاعر الغير. قال: ليست صدقة، هذه صلة. فقلت: أكره أن أعوذ نفسي عادة وأنا في غنى، يعني أنا مش محتاج، فأكره أن أنا أعتاد على كده. فقال: ادفعها إلى بعض أصحاب الحديث. ادي المال ده لطالب يكون بيطلب علم الايه؟ الحديث، السنة. شوف كفالة طالب العلم. ممن تراه مستحقا لها فلم يزل بي حتى أخذتها ففرقتها على جماعة. طبعا 100 دينار يعني مبلغ كبير جدا، ما هوش قليل. وعن يحيى بن بكير قال: سمعت أبي يقول: وصل الليث ابن سعد 3 أنفس ب3000 دينار. تخيل سلة ادي ده 1000 دينار وده 1000 دينار، طبعا اللي مع 1000 دينار يبقى ساري، فده بيصل ب1000 دينار، 3 أنفس ب3000. طبعا هؤلاء جماعة عارفين انها تجارة مع الله عز وجل، وعارفين حديث النبي: ما نقص مال من صدقة أبدا. يا جماعة والله المال اللي بيخرج في سبيل الله يزيد ويبارك فيه، لا ينقص أبدا، يكون فيه البركة. فرمضان يعلمنا الجود ده والكرم ده. وطبعا سير العلماء بتشحد الهمم. يقول: وصل الليث بن سعد 3 أنفس ب3000 دينار، احترق الدار ابن لهيعة فبعث إليه ب1000 دينار، وحج فأهدى إليه مالك بن أنس رطبا على طبق فرد إليه الطبق 1000 دينار. يعني راح يحج، فالإمام مالك بعث له شوية رطب، كل الرطب وحط مكانهم إيه؟ 1000 دينار للإمام مالك صلة. الله أكبر. فرد إليه الطبق 1000 دينار. ووصل منصور بن عمار القاضي ب1000 دينار. الله أكبر. وقال: لا تسمع بهذا ابني فتهون عليه، لا تسمع بهذا ابني فتهون عليه. الله. يعني دائما كانوا عايزين يخلوا النفقات في السر. وقال قتيبة: كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامع، ويتصدق كل يوم على 300 مسكين. في كل يوم يتصدق على كم مسكين؟ على 300. شوف ملك قلوب العباد بالخلق الكريم وبالعطاء وبالجود وبالكرم. ولذلك كان يحكى، كلكم يسمع عن الشيخ كشك رحمه الله تعالى، يعني كان الناس من المقربين إليه يقولون: هذا الرجل رحمه الله تعالى كان قد ملك قلوب الناس. لماذا؟ قال: بصفة الكرم. أنا أعرف الرجل الذي كان يرافقه في دروسه ومحاضراته وخطبه، موجود في الشرابية، اسم الحاج عبد الجليل، ربنا يحفظه وبارك فيه، مازال يطحفنا بأخبار الشيخ رحمه الله. فيحكي عن الشيخ، يقول لك: كان كل ليلة جمعة يوم الخميس بالليل يمر على فقراء الحي بيتا بيتا ومعاه الرفيق، ويضع الظرف من تحت الباب فيه العطاء. طبعا كل ما يجيله أموال زكاة كان يقسمها على فقراء الحي. شوف ظلام الليل يا جماعة من غير ما حد يراه، من تحت الباب ويرمي، من تحت الباب وارمي يا فلان، ارمي يا فلان، وعرفهم بالاسم، وكان لا يفسر، قل له ودينا عند فلان، حاضر، عند فلان، عند فلان، وعارف حفظهم بالاسماء. رحم الله الشيخ. شوف الصفات. وما نقل هذا الا بعد موته رحمه الله تعالى. فكانوا اتقياء اخفياء. وعن عبد الله بن صالح قال: صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. يعني 20 سنة الغدا والعشاء مع الناس، يجمع الناس وتعشى وتغدى معهم، ودايما لحم في الغدا والعشاء، الأموال كثيرة فينفق. 20 سنة يا جماعة ما يمتنعش عن اللحم إلا إمتى؟ لما يكون مريض، خلاص ما يأكلش اللحم رحمه الله. طبعا يأخذ بقول الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال قتيبة: وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا أبا الحارث، إن ابن لي عليل يعني مريض، واشتهى عسلا، نفسه في العسل، ابنها مريض ونفسه إيه؟ في العسل. فقال: يا غلام، اعطها مرطا من عسل، والمرط 20 و100 رك، 120 رك. الواد مريض نفسه شوية عسل، عسل كوب عسل، أمر له بقد إيه؟ ب120 رك عسل. يعني تجارة هي، روح تاجر في العسل. سبحان الله، شوف العطاء. هناخد المحطة الرابعة ونقف عندها إن شاء الله، ونرجع الحديث مع الليث في الجزء الثاني إن شاء الله. هناخد بس المحطة الرابعة اليوم، وهي اتباعه للسنة رحمه الله تعالى. عن حرملة بن يحيى ابن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: الليث بن سعد أتبع للأثر من مالك بن أنس. الله أكبر. الليث ابن سعد أتبع للأثر، أي للحديث وللسنة، من مالك. قال لك أشد من مالك كمان، يعني مالك معروف بشدته في السنة وتمسكه بالسنة، تمسك عجيب يا جماعة. ده ورد أن الإمام مالك في يوم دخل مسجد من المساجد صلاة الفجر، شوف حرصهم على السنة، ولعله أن تأتي ترجمة الإمام مالك إن شاء الله. فالمهم الإمام مالك منتظر الأذان في المسجد، فالمؤذن صعد إلى المنارة قبل الأذان. طبعا ما كانوش بيأذنوا، ما كانش في ميكروفونات، فكان يطلعوا فوق المسجد كده في المنارة عشان الصوت يسمع. فصعد المؤذن إلى المنارة، فالإمام مالك ينتظر في المسجد. فالمؤذن يعمل، بدأ ينكر بأصبعه على المنارة. طبعا في الليل صلاة الفجر في سكون، فأي خطة بتسمع، كمان لما يكون في المنارة بتعمل صدى صوت. فسمعه مالك، بيعمل ايه ده؟ فصعد إليه قال: يا هذا ماذا تصنع؟ السؤال قبل العتاب. قال: أنكر حتى أوقظ الوثناء، أنا بخبط كده عشان النايم يصحى. قال: ويحك، لا تفعل هذا، ما هكذا كانوا يفعلون على عهد رسول الله، لا تفعل. ونهره لمخالفة للسنة، ما تخبطش. ونزل الراجل، بطل يخبط، فبدأ يعمل ايه؟ يتنحنح، يعمل طبعا النحنحة يمكن مرة ماشي عنده حاجة، لكن استمرت. فالإمام مالك صعد إليه مرة ثانية، قال: هذا ماذا تصنع؟ قال: نهيتني عن النقر فأنا أتنحنح حتى أوقظ الوثناء، أصح الناس. قال: ويلك، لا تفعل، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله. ثم نزل. طبعا لو الإمام مالك جه زماننا بقى وقعتنا سودة ولا إيه؟ تخيل بقى لما يشوف واحد مثلا في مساجدنا في بلادنا يروح مثلا قبل الأذان يقعد يخبط على الميكروفون، واحد تاني يقعد ينفخ، يا عم بتعمل ايه؟ الله يهديك، مشكلة كبيرة جدا. واللي يقعد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفعش قبل الأذان البسملة، ما وردش عن النبي. وبعد ما يخلص الأذان اللهم صل على محمد في الميكروفون ويقعد يقول لك أدعية قد كده، يا جماعة ما وردش عن النبي، الله يهديكم. آه لو بعث مالك هنتهمه إنه إرهابي ومتشدد. والله العظيم، شوف حرصه على السنة رحمه الله. طب لما يكون مالك كده ويجي الإمام الشافعي يقول لك: والليث بن سعد أشد منه، الله أكبر. طيب. وعن عثمان بن صالح قال: كان أهل مصر ينتقصون عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان. وانتوا عارفين ان الثوار اللي جمع وكان بسبب قتل عثمان كان من الكوفة ومن مصر من بلاد دي كلها، فاجتمع أهل البدع والأهواء، فكان في مصر ناس بيطعنوا في عثمان رضي الله عنه، ينتقصون من قدره، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حتى نشأ فيهم الليث ابن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك. شوف كلمة العالم يقضي على الفتن، وعصمهم من النار بالعلم. وكان أهل حمص ينتقصون عليا، عن نقيض بل كان فيهم الخوارج، فكانوا ينتقصون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش رضي الله عنه، فحدثهم بفضائله فكفوا عن ذلك. شوف كلمة العلماء يحفظون الأمة من الفتن. وعن سعيد بن أبي مريم سمعت ليث بن سعد يقول بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. الله أكبر، 80 سنة ما في يوم قعد مع واحد مبتدع ولا كلم مع واحد مبتدع ولا تنازع مع مبتدع. 80 سنة، شوف حرصه على السنة. لأن المبتدع لا يقتنع، وربما تتسرب من بدعته إليك. ولذلك كان محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى عندما جاءه رجل من أهل البدع قال يا إمام أريد أن أقرأ عليك آية من القرآن، قال ولا آية. طيب حديث عن، قال ولا حديث، ونهره وطربه. فالطلاب يعني بيتكلموا مع الإمام إنه يريد أن يعرض عليك آية، قال ولا كلمة، إني خشيت أن يقرأ الآية فربما تأولها فيتسرب من تأويل شيء إلى نفسي. شوف حرصهم على السنة، فما كانوش يجلسوا أهل البدع ولا أهل الأهواء ولا يتكلموا معهم رضي الله عنهم. فهذا ليس 80 سنة وما نازع أحد قط من أهل الأهواء. قال الذهبي كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث، لأن بالعلم خلاص مين اللي يجرؤ يتكلم مع العالم الفقيه ده، فالبدع اختفت. ماشي كده، عشان كده 80 سنة ما نازع أحد من أهل البدع. فالعلماء يميتون البدع ويحيون السنن. كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة وامتحن أئمة الآثر. الله أكبر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم. إمتى بقى أهل البدعة يرفعوا رؤوسهم؟ لما أصحاب المناصب يدخلوا معاهم ويأيدوهم. وده اللي حصل في الدولة. كيف ذهبت الدولة الإسلامية؟ إن أهل الأهواء والبدع نخروا في الدولة بحيث وصلوا للحكم، بقوا الحكام من أهل الإيه؟ الأهواء، وأيدوا أصحاب الأهواء فضاعت السنة. فلما يتحد من لهم كلمة مع أهل البدع تخرب البلاد ويضيع العباد وتضيع السنة ويحل محلها إيه؟ البدع، ويعشش الخراب ويعشش الخراب. فبعد ما السنة يتم إحيائها تيجي البدعة إيه بقى؟ تميتها، ترجع تاني تجد الفتن وتجد وتجد وتجد. ونسأل الله السلام. اللهم أمين. قال ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالعقول فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه. نسأل الله العافية. إنما السنة بتموت أي بدعة. أما يكون في أهل سنة مش ممكن أهل البدعة يتجرأ. إمتى بقى يتجرأوا؟ لما يكون معهم من يؤيدهم من أصحاب الكلمة. وعن أبي بكر الفقيه الخلال قال أخبرني أحمد ابن محمد ابن واصل المقرئي حدثنا الهيثم ابن خارجة أخبرنا الوليد بن مسلم قال سألت مالكا والثورية والليث والأوزاعية عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا أمرها كما جاءت. أي يلزم أهل الحق الصفة، أمرها كما جاءت، لا تعطل ولا تحرف ولا تشبه ولا تمثل، أي صفات الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. بهذا القدر إخوتان نكتفي في هذا اللقاء، فقد وصلنا إلى المحطة 5 والتي هي بعنوان عرض ولاية مصر على الليث. تعرض عليه حكم مصر، ترى هيوافق ولا هيرفض؟ انتظرونا إن قدر البقاء. وكان اللقاء في حلقة أخرى مع الإمام الليث بن سعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.